بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس تنبيه الأنام على ما في كتاب سهول السلام من فوائد الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنيم رحمه الله على أحاديث بلوغ المرام. وقد وصلنا معكم في أحاديث بلوغ المرام من كتاب الصيام عن الحديث رقم 23، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. في ظاهر هذا الحديث أنه يجوز لكبير السن أن يفطر، المقصود به العاجز عن الصيام، أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ولا قضاء عليه في ذلك. وهذا الذي يعقل، وأما الذي لا يعقل فإنه لا إطعام عليه ولا قضاء. والمقصود هنا الكبير الذي يعقل. يقول الشيخ النجم رحمه الله: أقول الأقرب أن قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ ووجب الصوم لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وذلك أن على الذين يطيقونه أن يستطيعون الصيام وهو المقيم والصحيح. كان في أول الإسلام من شاء صام منهم ومن شاء طعم عن كل يوم مسكينا، ثم جاء النسخ بإيجاب الصيام على المقيمين والأصحاء، والقضاء في عدة من أيام أخرى في حق المسافرين والمرضى. ذلك الله تعالى يقول: فمن تطوى خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ بوجوب الصيام على الصائم والمقيم، وبقي الحكم في الإطعام في حق كبير السن العاجز عن الصيام. يقول الشيخ رحمه الله: ولا مانع أن تكون للآية قراءتان، قراءة على الذين يطيقونه يعني من الإطاقة، وهي الاستطاعة كما تقدم، هو في حق المقيم والصحيح. قال: وهي منسوخة في جانب، أي في جانب المقيم والصحيح، وباقية في جانب، أي في حق الكبير السن، فيكون عليه الإطعام وليس عليه قضاء. وأما صاحب المقيم لا يجوز لهم أن يفطروا إلا في حال المرض والسفر. يقول: كحديث الماء من الماء، حديث الماء من الماء، وهذه في قصة الاحتلام، فيبقى الاغتسال وجوب الغسل إذا حصل الماء، وهو نزول المني عند الاحتلام، كحديث الماء من الماء. هذا منسوخ بحديث الجماع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فإذا احتلم الرجل ولم يجد ماء فلا يجب عليه الاغتسال. وأما إذا جامع زوجته فيجب عليه الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. قال: ولا مانع أن تكون للآية قراءتان، قراءة وعلى الذين يطيقونه من جانب، مثل حديث الماء من الماء. وقراءة يطوقونه أي يكلفونه مع المشقة، وهو في حق كبير السن والمرأة الحامل والمرضع، فيكون في حقهما الإطعام. قال الشيخ: ولا مانع أن تكون الآية قراءتان، قراءة وعلى الذين يطيقونه، يعني من الإطاقة وهي الاستطاعة، وهي منسوخة في جانب وباقية في جانب، كحديث الماء من الماء، فهذا الحديث منسوخ بحديث الجماع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، وباقي مسألة الاحتلام. فإنه لا يجب الغسل إلا إذا وجد المحتلم الماء. وقراءة يطوقونه وهي باقية، أي يكلفونه في حال المشقة، وهي باقية للشيخ الكبير والحامل والمرضع. الحديث الذي بعده حديث رقم 24 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، وهو مكتل أو ما يسمى بالزنبيل أو كيس يوضع فيه التمر، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا فما بين لابتيها، أي الحرتين في المدينة، أهل بيت أحوج منا إلى هذا التمر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: ذهب فأطعمه أهلك. قوله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هو سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه. قوله: هلكت يا رسول الله، يؤخذ منه أن المعاصي هلكة، قلت: ومنها الجماع في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقره على قوله هلكت. يؤخذ منه أن الكفارة التي يعملها العبد ويعتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو طعام 60 مسكينا هي إنقاذ من الهلك. قوله: وقعت على امرأتي في رمضان، إما أن يكون وقع عليها في نهار رمضان، وإما أن يكون أن سلمة بن صار كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره، يعني عنده قوة جنسية. إما أن يكون أن سلمة بن صخر كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره، كما حصل ممن ظاهر زوجته في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، وهو أوس بن الصامت، فوقع عليها فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال: فلا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به، يعني من الكفار. قوله: هل تجد ما تعتق رقبة، يؤخذ من هذا أن الكفارة عتق رقبة، مع كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، ولكن هل هذه الرقبة لابد أن تكون مملوكة ملكا شرعيا؟ ولكن هذه الرقبة لابد أن تكون مملوكة ملكا شرعيا، يعني ليست مملوكة بطريقة غير شرعية، كما في الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل استعبد حرة فأكل ثمنه، يعني أخذ حر وادعى أنه عبد وهو ليس بعبد. ولا يبود أن يكون مملوكا ملكا شرعيا، والملك الشرعي وأن يؤخذ من الكفار كأسير، والمرأة كأسيرة ثم أمة، فيعتقون أو فيملكون. فيقول: ولكن هذه الرقبة لابد أن تكون مملوكة ملكا شرعيا، ولا يسمى عتقا إلا بعد ملك شرعي. قوله: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ في رواية: وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام؟ يؤخذ منه أن الصيام لا ينتقل إليه، يعني من العتق إلى الصيام شهرين، إلا بعد العجز عن الرقبة. يعني إما أن يكون لا يستطيع الإنسان قيمتها، أو أنه لا يجدها، فحين ذلك ينتقل إلى الصيام. يؤخذ منه أن الصيام لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الرقبة. كذلك لابد أن يصومها هذه الشهرين متتابعين، أن يصومها متتابعة، لأن الحديث هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين لم يكن متفرقة. واختلف أهل العلم في من حصل له عذر أوجب له عدم التتابع، هل ينقطع صيامه أو ينقطع التتابع أو لا؟ قال بعض أهل العلم: ينقطع التتابع. وقال بعض أهل العلم: لا ينقطع، يبقى التتابع. والأظهر يقول الشيخ: إن كان له عذر لأمر قهري لا يستطيع دفعه فلا ينقطع في هذه الحالة، كالمرض أو حصول العيد مثلا، فإنه لا يقطع تتابعه ولا ينقطع تتابعه. كذلك المرأة يقول: إذا وجب عليها مثل ذلك، يعني وجب عليها الكفارة مثلا عليها الصيام وأتاها الحيض فإن وردت تكفر، فإنها لا ينقطع صيامها بوجود الحيض، فإنه لا ينقطع التتابع. كذلك يقول الشيخ رحمه الله: كذلك اختلفوا في الرقبة، هل يشترط فيها أن تكون مؤمنة أو لا؟ جمهور من أهل العلم قالوا: يشترط فيها أن تكون مؤمنة حاملا للمطلق على المقيد. والمطلق هنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة: هل تجد رقبة تعتقها؟ هنا مطلق، لم يقيدها بأنها مؤمنة. وكذلك في الآية، في آية الظهار، قال الله تعالى: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. هنا الرقبة مطلقة لم تقيد بصفة الإيمان. فقال الجمهور: يشترط في أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. والمقيد وما جاء في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جارية لي سككتها، ضربها سكة، لطمها لطمة، سككتها سكة، فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال معاوية: أفلا أعتقها يا رسول الله؟ يقول: فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بها، فأتينا قال: أتني بها. قال: فجئت بها، يقول معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قالت: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. ففي هذا الحديث التقييد بالرقبة أن تكون مؤمنة. وذهب الجمهور إلى أن الذي عليه كفارة جماع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، استدلالا بحديث معاوية بن الحكم قالوا اشترط ان تكون الجمهور ان تكون المؤمن حملا للمطلق على المقيد. وذهبت الحنفية المقصود بالجمهور الحنفي المالكية والشافعية والحنابلة وذهبت الحنفية الى انه لا يشترط اي في كفارة عتق الرقبة في كفارة الجماع ان تكون مؤمنة ان تكون الرقبة مؤمنة. وذهبت الحنفية الى انه لا يشترط كما في الظهار كما في الآية السابقة الذين يظهر من النسائين ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة بدون ان تكون رقبة مؤمنة بدون ان تقيد. وذهبت الحنفية الى انه لا يشترط كما في الظهار جاءت الرقبة بدون تقييد. اما الجمهور فأيدوا مذهبهم بان الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يعتق الجارية وقال لها اين الله قالت في السماء قال اعتقها فان مؤمنة يقول فالصحيح ان تكون الرقبة مؤمنة. يعني اخذ الشيخ رحمه الله برأي الجمهور اهل العلم بحمل المطلق على المقيد وان هذه ان تكون مؤمنة وايضا سليمة من العيوب وان اذا لم تكن سليمة من العيوب لا تجزي اي في الاعتاق. وكذلك الاطعام بقوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع ان تجد اطعام 60 مسكينا؟ قال الشيخ يؤخذ منه ان من عجز عن الصوم انتقل الى الاطعام. والاطعام مختلف فيه ما هو الذي يجب الاطعام فيه؟ هل يجب نصف صاع وهما مدان فنصف الصاع اخ سعود نصف الصاع مدان والصاع كما تعلمون 4 أمداد او يجب في الاطعام ربع صاع يعني مد واحد. وذهبت الحنفية والحنابلة الى ان الواجب نصف صاع نبوي يعني مدان. واخذوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في فدية الاذى حين امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين 6 مساكين او اصوم 3 ايام او اذبح شاة. وذهبت الشافعية والمالكية وجمهور علماء الحديث الى ان مقدار الكفارة اي في كفارة الجماع مد واحد لكل شخص اي من 60 مسكينا. والمد يقول الشيخ نسميه عندنا في جيزان شطر. ويقول والصاع 4 أمداد والصاع الآن يقدر بحوالي 2.5 كيلو تقريبا. والشيخ في آخر أمره وزن مدا أرسل له من الشيخ يحيى الهندي رحمه الله بإجازة متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووزننا أنا والشيخ عبد الله نجمي مع الشيخ أحمد والشيخ إبراهيم حنتول أو والد الشيخ عبد الله أذكر ووزننا المد فإذا هو 600 جرام. وضعنا فيه أرزا ومسحه الشيخ مسحه بعد أن امتلأ ثم وضعه في الميزان فإذا هو 600 جرام بمعنى أن الصاع النبوي بطعام الأرز يساوي 2 كيلو 400 جرام، يعني 2 كيلو نصف إلا. إذا قال هنا الشيخ والصاع بحوالي كيلوان ونصف. فالمد في على رأي الشيخ رحمه الله في كفارة 60 مسكينة، أن كل مسكين 600 جرام، 600 جرام يضرب في 60 ينظر كم النتيجة، احسبوا عندكم 600 جرام في 60 يطلع كم، واقسموا على 4 يطلع صاع كم عدد الأصع. ويأخذ من قوله في قوله هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهر متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكين؟ قال لا. لفظة لا يؤخذ منه بأن المستفتي أو السائل أمين على نفسه، ويؤخذ بقوله في الأشياء التي لا تعلم إلا من طريقه، هذا شيء يرجع عليه ذمته. فلذلك الشيخ كان لما يفتي في مسائل الطلاق كان يستحلف أنه ما أراد بالثلاث التي لفظها لزوجته أنها التي أعطاها الله إياه، فيستحلف أنه يقصد واحدة لأن هذا بينه وبين نفسه. ويؤخذ منه أن هذه الكفارة تجب على الترتيب، يعني أولا عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم إطعام 60 مسكينا. ويؤخذ منها أن هذه الكفارة تجب على الترتيب، فأولا يبدأ بالعتق، فإن عجز فالصيام، فإن عجز عن الصيام انتقل إلى الإطعام. والقول يقول بأن كفارة الإطعام مد هو ما تؤيده الأدلة، وقد ورد عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. وهذا الحديث يؤيد القول بأن كفارة الإطعام مد. إذا 15 صاعا تكفي 60 مسكينا، 15 تضرب في 4 نعم يطلع 60 مد. قوله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يؤخذ منه أن من عجز عن كفارة يعطى من بيت مال المسلمين. يؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وقد اختلف أهل العلم في المرأة، يعني هل تطالب بالكفارة في الجماع أو لا تطالب، لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها. بعض أهل العلم أوجب عليها الكفارة، وبعضهم لم يوجب عليها، يقول والأظهر أن هذه العملية المشتركة بين الرجل والمرأة يتحمل الرجل ما وجب فيها كما يتحمل المسكن والكسوة وماء الغسل وإلحاق الولد ما أشبه ذلك. وهذا رأيه قديم، كأنه يرى الشيخ رحمه الله على أن المرأة لا تتحمل كفارة الجماع، وفي رأيه الأخير يرى كأنه تتحمل، فذكرها في التأسيس. حيث قال المسألة 17: اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطأها الزوج، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ طبعا إذا جامعها زوجها وهي كارهة غير مختارة فهذه لا كفارة عليها، لا كفارة عليها، يعني كالسؤال السابق الذي سئلنا عنه أمس، إذا كانت جمع زوجها فإن كانت مطاوعة فتجب عليه الكفارة، أما إذا لم تكن مطاوعة بل هي كارهة فالله عز وجل رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وإنما الكفارة في حق المطيعة الراضية بالجماع. قال الشيخ: اختلفوا بوجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطأها الزوج، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ قال ابن دقيق العيد: وللشافعي قولان، أحدهما الوجوب ومذهب مالك وأبي حنيفة وأصح الروايتين عند أصحاب أحمد، والثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة، وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوليه. قلت: القول بعدم الوجوب على المرأة هو الأقرب، لأن هذه العملية وهي عملية الجماع أمر مشترك بين الرجل والمرأة، والمتعة حاصلة لهما، إلا أن الشرع جعل الزوجة مسؤولا عن كل ما يتعلق بذلك، فأوجب عليها المهر والنفقة والكسوة والمسكن وما إلى ذلك، وهذا فيما يظهر لي أنه يلتحق بتلك الواجبات، إلا أن تكون المرأة هي المتسببة في الجماع، فحينئذ تلحقها الكفارة. والذي يدل عليه عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المستفتي: هل طاوعته امرأته أم لا؟ يعني أنها إذا كانت مطاوعة تلزمها طائعة وراضية يلزمها الكفارة، أما إذا كانت لا فلا يلزمها، ويتحمل الزوج تبعت جماعه في نهار رمضان. مسألة الأخيرة: إذا جمع في أكثر من يوم فلكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وإن جامع في يوم واحد أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الثامن من دروس تنبيه الأنام على ما في كتاب سهول السلام من فوائد الأحكام، تلف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن حنان النجمي رحمه الله على أحاديث بلوغ المرام. وقد وصلنا معكم في أحاديث بلوغ المرام من كتاب الصيام عن الحديث رقم 23، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. في ظاهر هذا الحديث أنه يجوز لكبير السن أن يفطر، المقصود به العاجز عن الصيام، أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا كما فعل أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من الصحابة، ولا قضاء عليه في ذلك. وهذا الذي يعقل، وأما الذي لا يعقل فإنه لا إطعام عليه ولا قضاء، والمقصود هنا الكبير الذي يعقل. يقول الشيخ النجمي رحمه الله: أقول الأقرب أن قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه طعام مسكين، أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ ووجب الصوم لقول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. وذلك أن على الذين يطيقونه أي يستطيعون الصيام، وهو المقيم والصحيح. كان في أول الإسلام من شاء صام منهم ومن شاء طعم عن كل يوم مسكينا، ثم جاء النسخ بإيجاب الصيام على المقيمين والأصحاء والقضاء في عدة من أيام أخرى في حق المسافرين والمرضى. ذاك الله تعالى يقول: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ بوجوب الصيام على الصائم والمقيم، وبقي الحكم في الإطعام في حق كبير السن العاجز عن الصيام. يقول الشيخ رحمه الله: ولا مانع أن تكون للآية قراءتان، قراءة على الذين يطيقونه، يعني من الإطاقة، وهي الاستطاعة كما تقدم، هو في حق المقيم والصحيح. قال: وهي منسوخة في جانب، أي في جانب المقيم والصحيح، وباقية في جانب، أي في حق الكبير السن، فيكون عليه الإطعام وليس عليه قضاء. وأما الصحيح والمقيم لا يجوز لهم أن يفطروا إلا في حال المرض والسفر. يقول: كحديث الماء من الماء، حديث الماء من الماء، وهذه في قصة الاحتلام، فيبقى الاغتسال وجوب الغسل إذا حصل الماء، وهو نزول المني عند الاحتلام، كحديث الماء من الماء. هذا منسوخ بحديث الجماع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. فإذا احتلم الرجل ولم يجد ماء فلا يجب عليه الاغتسال. وأما إذا جامع زوجته فيجب عليه الاغتسال سواء أنزل أو لم ينزل. قال: ولا مانع أن تكون للآية قراءتان، قراءة وعلى الذين يطيقونه من جانب، مثل حديث الماء من الماء. وقراءة يطوقونه، أي يكلفونه مع المشقة، وهو في حق كبير السن والمرأة الحامل والمرضع، فيكون في حقهما الإطعام. قال الشيخ: ولا مانع أن تكون الآية قراءتان، قراءة وعلى الذين يطيقونه، يعني من الإطاقة، من الإطاقة وهي الاستطاعة، وهي منسوخة في جانب وباقية في جانب، كحديث الماء من الماء. فهذا الحديث منسوخ بحديث الجماع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعب الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، وباقي مسألة الاحتلام. فإنه لا يجب الغسل إلا إذا وجد المحتلم الماء. وقراءة يطوقونه وهي باقية، أي يكلفونه في حال المشقة، وهي باقية للشيخ الكبير والحامل والمرضع. الحديث الذي بعده حديث رقم 24، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، وهو مكتل أو ما يسمى بالزنبيل أو كيس يوضع فيه التمر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق بهذا، فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أي الحرتين في المدينة أهل بيت أحوج منا إلى هذا التمر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال ذهب فأطعمه أهلك. قوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل هو سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه. قوله هلكت يا رسول الله، يؤخذ منه أن المعاصي هلكة. قلت ومنها الجماع في نهار رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقره على قوله هلكت. يؤخذ منه أن الكفارة التي يعملها العبد ويعتق رقبة أو صيام شهر متتابعين أو طعام ستين مسكينا هي إنقاذ من الهلك. قوله وقعت على امرأتي في رمضان، إما أن يكون وجب عليها، إما أن يكون وقع عليها في نهار رمضان، وإما أن يكون أن سلمة بن صار كان يصيب من النساء ما لا يصيب غيره، يعني عنده قوة جنسية. إما أن يكون أن سلمة بن صخر كان يصيب النساء ما لا يصيب غيره، كما حصل ممن ظاهر زوجته في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، وهو أوس بن الصامت، فوقع عليها فقال يا رسول الله إني قد ظهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر. قال فلا تقرب حتى تفعل ما أمرك الله به، يعني من الكفار. قوله هل تجد ما تعتق رقبة، يؤخذ من هذا أن الكفارة عتق رقبة، مع كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، ولكن هل هذه الرقبة لابد أن تكون مملوكة ملكا شرعيا؟ ولكن هذه الرقبة لابد أن تكون مملوكة ملكا شرعيا، يعني ليست مملوكة بطريقة غير شرعية، كما في الحديث ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ورجل استعبد حرا فأكل ثمنه، يعني أخذ حر وادعى أنه عبد وهو ليس بعبد. ولا يبود أن يكون مملوكا ملكا شرعيا، والملك الشرعي هو أن يؤخذ من الكفار كأسير، والمرأة كأسيرة ثم أمة فيعتقون أو فيملكون. فيقول ولكن هذه الرقبة لابد أن تكون مملوكة ملكا شرعيا، ولا يسمى عتقا إلا بعد ملك شرعي. قوله فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، في رواية وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام، يؤخذ منه أن الصيام لا ينتقل إليه، يعني من العتق إلى الصيام شهرين، إلا بعد العجز عن الرقبة، يعني إما أن يكون لا يستطيع الإنسان قيمتها أو أنه لا يجدها، فحين ذلك ينتقل إلى الصيام. يؤخذ منه أن الصيام لا ينتقل إليه إلا بعد العجز عن الرقبة. كذلك لابد أن يصومها هذه الشهرين متتابعين، أن يصومها متتابعة، لأن الحديث هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين لم يكن متفرقة. واختلف أهل العلم في من حصل له عذر أوجب له عدم التتابع هل ينقطع صيامه أو ينقطع التتابع أو لا. قال بعض أهل العلم ينقطع التتابع، وقال بعض أهل العلم لا ينقطع، يبقى التتابع. والأظهر يقول الشيخ إن كان له عذر لأمر قهري لا يستطيع دفعه فلا ينقطع في هذه الحالة، كالمرض أو حصول العيد مثلا، فإنه لا يقطع تتابعه ولا ينقطع تتابعه. كذلك المرأة يقول إذا وجب عليها مثل ذلك، يعني وجب عليها كفارة مثلا عليها الصيام وأتها الحيض فإن وردت تكفر فإنها لا ينقطع صيامها بوجود الحيض، فإنه لا ينقطع التتابع. كذلك يقول الشيخ رحمه الله كذلك اختلفوا في الرقبة، هل يشترط فيها أن تكون مؤمنة أو لا؟ الجمهور من أهل العلم قالوا يشترط فيها أن تكون مؤمنة حاملا للمطلق على المقيد، والمطلق هنا في هذا الحديث حديث أبي هريرة هل تجد رقبة تعتقها، هنا مطلق لم يقيدها بأنها مؤمنة. وكذلك في الآية، في آية الظهار، قال الله تعالى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، هنا الرقبة مطلقة لم تقيد بصفة الإيمان. فقال الجمهور يشترط في أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد، والمقيد وما جاء في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله جارية لي سككتها ضربها سكة لطمها لطمة، سككتها سكة فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال معاوية أفلا أعتقها يا رسول الله؟ يقول فطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بها فأتينا، قال أتني بها، قال فجئت بها يقول معاوية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، قالت من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. ففي هذا الحديث التقييد بالرقبة أن تكون مؤمنة، وذهب الجمهور إلى أن الذي عليه كفارة جماع في نهار رمضان أن يعتق رقبة مؤمنة، استدلالا بحديث معاوية بن الحكم. قالوا اشترط أن تكون الجمهور أن تكون مؤمنة حملا للمطلق على المقيد. وذهبت الحنفية، المقصود بالجمهور الحنفي المالكية والشافعية والحنابلة، وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط، أي في كفارة عتق الرقبة في كفارة الجماع أن تكون مؤمنة، أن تكون الرقبة مؤمنة. وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط كما في الظهار، كما في الآية السابقة الذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة بدون أن تكون رقبة مؤمنة بدون أن تقيد. وذهبت الحنفية إلى أنه لا يشترط كما في الظهار جاءت الرقبة بدون تقييد. أما الجمهور فأيدوا مذهبهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتق الجارية وقال لها أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. يقول فالصحيح أن تكون الرقبة مؤمنة، يعني أخذ الشيخ رحمه الله برأي الجمهور أهل العلم بحمل المطلق على المقيد، وأن هذه أن تكون مؤمنة وأيضا سليمة من العيوب، وأن إذا لم تكن سليمة من العيوب لا تجزي، أي في الاعتاق. وكذلك الإطعام في قوله صلى الله عليه وسلم هل تستطيع أن تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال الشيخ يؤخذ منه أن من عجز عن الصوم انتقل إلى الإطعام. والإطعام مختلف فيه، ما هو الذي يجب الإطعام فيه؟ هل يجب نصف صاع وهما مدان فنصف الساع أخ سعود نصف الساع مدان، والساع كما تعلمون 4 أمداد، أو يجب في الإطعام ربع صاع يعني مد واحد. وذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن الواجب نصف صاع نبوي يعني مدان، وأخذوا بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه في فدية الأذى حين أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين أو أصوم 3 أيام أو أذبح شاة. وذهبت الشافعية والمالكية وجمهور علماء الحديث إلى أن مقدار الكفارة أي في كفارة الجماع مد واحد لكل شخص أي من 60 مسكينا. والمد يقول الشيخ نسميه عندنا في جيزان شطر، ويقول والصاع 4 أمداد، والصاع الآن يقدر بحوالي 2.5 كيلو تقريبا. والشيخ في آخر أمره وزن مدا أرسل له من الشيخ يحيى الهندي رحمه الله بإجازة متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووزننا أنا والشيخ عبد الله نجمي مع الشيخ أحمد والشيخ إبراهيم حنتول أو والد الشيخ عبد الله أذكر، ووزننا المد فإذا هو 600 جرام، وضعنا فيه أرزا ومسحه الشيخ مسحة بعد أن امتلأ ثم وضعه في الميزان فإذا هو 600 جرام، بمعنى أن الصاع النبوي بطعام الأرز يساوي 2.4 كيلو، يعني 2.5 كيلو إلا. لذا قال لنا الشيخ والصاع بحوالي 1.5 كيلو، فالمد في على رأي الشيخ رحمه الله في كفارة 60 مسكينا كل مسكين 600 جرام، 600 جرام يضرب في 60 ينظر كم النتيجة، احسبوا عندكم 600 جرام في 60 يطلع كم، واقسموا على 4 يطلع صاع كم عدد الأصع. ويأخذ من قوله في قوله هل تجد رقبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تستطيع إطعام 60 مسكين؟ قال لا. لفظة لا يأخذ منه بأن المستفتي أو السائل أمين على نفسه، ويأخذ بقوله في الأشياء التي لا تعلم إلا من طريقه، هذا سيرجع لذمته. فلذلك الشيخ كان لما يفتي في مسائل الطلاق كان يستحلف أنه ما أراد بالثلاث التي لفظها لزوجته أنها التي أعطاها الله إياه، فيستحلف أنه يقصد واحدة لأن هذا بينه وبين نفسه. ويؤخذ منه أن هذه الكفارة تجب على الترتيب، يعني اولا عتق رقبة، ثم صيام شهرين متتابعين، ثم اطعام 60 مسكينا. ويخرج منها ان هذه الكفارة تجب على الترتيب، فاولا يبدأ بالعتق، فان عجز فالصيام، فان عجز عن الصيام انتقل الى الاطعام. والقول يقول بان كفارة الاطعام مد هو ما تؤيده الادلة. وقد ورد عند ابي داود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم افطر في رمضان بهذا الحديث، قال فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه كله انت واهل بيتك وصم يوما واستغفر الله. وهذا الحديث يؤيد القول بان كفارة الاطعام مد. اذا 15 صاعا تكفي 60 مسكينا، 15 تضرب في 4 نعم يطلع 60 مد. قوله فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يؤخذ منه أن من عجز عن كفارة يعطى من بيت مال المسلمين. يؤيد هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. وقد اختلف أهل العلم في المرأة، يعني هل تطالب بالكفارة في الجماع أو لا تطالب، لأن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عنها. بعض أهل العلم أوجب عليها الكفارة، وبعضهم لم يوجب عليها، يقول والأظهر أن هذه العملية المشتركة بين الرجل والمرأة يتحمل الرجل ما وجب فيها كما يتحمل المسكن والكسوة وماء الغسل وإلحاق الولد ما أشبه ذلك. وهذا رأيه قديم، كأنه يرى الشيخ رحمه الله على أن المرأة لا تتحمل كفارة الجماع، وفي رأيه الأخير يرى كأنه تتحمل، وذكرها في التأسيس. حيث قال المسألة 17 اختلفوا في وجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طائعة فوطأها الزوج، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ طبعا إذا جمعها زوجها وهي كارهة غير مختارة فهذه لا كفارة عليها، يعني كالسؤال السابق الذي سئلنا عنه أمس، إذا كانت جمعها زوجها فإن كانت مطاوعة فتجب عليه الكفارة، أما إذا لم تكن مطاوعة بل هي كارهة فالله عز وجل رفع عن أمة الخطأ والنسيان ومستكره عليه، وإنما الكفارة في حق المطيعة الراضية بالجماع. قال الشيخ اختلفوا بوجوب الكفارة على المرأة إذا مكنت طيعة فوطأها الزوج، هل تجب عليه الكفارة أم لا؟ قال ابن دقيق العيد وللشافعي قولان، أحدهما الوجوب ومذهب مالك وأبي حنيفة وصح الروايتين عند أصحاب أحمد، والثاني عدم الوجوب عليها واختصاص الزوج بلزوم الكفارة وهو المنصور عند أصحاب الشافعي من قوله. قلت القول بعدم الوجوب على المرأة هو الأقرب، لأن هذه العملية وهي عملية الجماع أمر مشترك بين الرجل والمرأة، والمتعة حاصلة لهما، إلا أن الشرع جعل الزوجة مسؤولا عن كل ما يتعلق بذلك، فأوجب عليها المهر والنفقة والكسوة والمسكن وما إلى ذلك. وهذا فيما يظهر لي أنه يلتحق بتلك الواجبات إلا أن تكون المرأة هي المتسببة في الجماع. فحينئذ تلحقها الكفارة، والذي يدل عليه عدم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك المستفتي هل طاوعته امرأته أم لا، يعني أنها إذا كانت مطاوعة تلزمها طائعة وراضية يلزمها الكفارة، أما إذا كانت لا فلا يلزمها، ويتحمل الزوج تبعت جماعه في نهار رمضان. مسألة الأخيرة، إذا جمع في أكثر من يوم فلكل يوم كفارة، لأن كل يوم عبادة مستقلة، وإن جمع في يوم واحد أكثر من مرة فعليه كفارة واحدة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.